بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تكلمنا في صناعة البرهان وصناعة الجدل، والآن نتكلم في صناعة الخطابة. يقول تعريف الخطابة: الخطابة صناعة علمية بسببها يمكن إقناع الجمهور في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به بقدر الإمكان. هذا التعريف للخطابة يقول هي صناعة، مهارة علمية مرتكزة على العلم والمعرفة، لابد أن تقنع الجمهور بالماذا؟ بالعلم، بمعرفة. بسبب هذه الصناعة يمكن إقناع الجمهور في الأمر، يعني الغرض ما هو؟ الغرض هو إقناع الجمهور. لما نتكلم نحن في الخطابة ونقول إنها هذه الصناعة، طبعا ليس المراد بالخطابة هي الخطابة التي هي الآن متعارفة. الخطابة التي هي الآن متعارفة، يأتي شخص يعتلي منصة، يعتلي منبر، ما هي غايته؟ ربما ليست غايته إقناع الجمهور. بعض الأحيان رئيس دولة، ملك، يخطب خطاب يريد أن يوصل فكرة إلى الجمهور، بس إيصال فكرة، ليس الهدف هو أن الجمهور اقتنع أو لم يقتنع. الآن مثلا يأتي الرئيس يبدي رأيه السياسي، مثلا مرئياته، يبدي مرئياته في قضية من القضايا، اقتنع الناس ما اقتنعوا، ليس هو هدفه الإقناع. خطيب حسيني يرقى المنبر يريد ماذا؟ ربما يريد أن الناس يبكون، أن الناس يستحضرون بعض الوقائع التاريخية بس، وربما ليس الهدف هو الإقناع. إذن المراد بصناعة الخطابة في المنطق هي الصناعة التي، أو هي الخطابة التي يراد بها إقناع الجمهور، الهدف إقناع الجمهور. في أي أمر إقناع الجمهور؟ قال في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به، لأنه من السفاهة إن الآن يجي شخص يرى أن الجمهور كلهم مقتنعون بشيء وهو يريد أن يقنعهم بشيء آخر. مثل شخص يأتي إلى مجتمع شيعي ويريد أن يقنعهم بفضائل بعض أعداء أمير المؤمنين، فهل يمكن أن يقتنعوا؟ ما يمكن. أو يذهب إلى مجتمع لا يوالي أهل البيت بل لا يحب أهل البيت ويريد أن يقنعهم بفضائل الإمام مثلا موسى بن جعفر عليه السلام، أو علي بن محمد الهادي عليه السلام، أو الإمام العسكري عليه السلام. طبيعي أنه ما يمكن إقناع هؤلاء بهذا الأمر. لذلك يقول في الأمر الذي يتوقع حصول التصديق به، إذا كان تتوقع أنه ممكن أن تقنع الجمهور، لذلك في هذا الموضوع تتكلم أنت كخطيب. قال بقدر الإمكان، يعني بقدر إمكان مقنة الخطيب، يعني يقنعهم بحسب ما يبذل من القدرة ومن المهارة على إقناعهم، لأنه ليس شرطا. إذا لم يتمكن من إقناع الجمهور أنه ليس بخطيب، لأن قد يكون طبيب ويعالج ويفشل في العلاج. إذا فشل في العلاج أو فشلت العملية، هذا معناه أنه هذا ليس بطبيب؟ لا، يبقى طبيب، ولكن يقول بقدر إمكانه يقنعهم، لأنه قد يحاول أن يقنعهم فلا يقتنعون. يقول هذا هو تعريف أصل هذه الصناعة التي غايتها، تلاحظوا الغاية الأساس حصول، الغاية من هذه الصناعة حصول ملكة الخطابة التي بها يتمكن الشخص الخطيب من إقناع الجمهور، هذا هو الأساس في هذه الصناعة. طبعا كما ستلاحظون يعني في هذا الكتاب هي كلها أقل من 3 صفحات، وكما هو الحال في البرهان وفي الجدل وسيأتي في الشعر والمغالطة، هذا الذي ذكر في هذا الكتاب هو مجرد تعريف، تعريف بصناعة الخطابة بس، تعريف بصناعة الجدل بس. أما في كتب المنطق الموسعة يأتي بأسس، بقواعد، هذه الأسس والقواعد إذا اتبعتها أنت كخطيب استطعت أن تقنع الجمهور، إذا اتبعتها أنت كجدلي استطعت أن تغلب في الجدل، وإذا كنت استخدمتها وأنت كشاعر استطعت أن تبدع في الشعر، وهكذا. هذا الذي ذكر هنا مجرد ماذا؟ تعريف فقط، يعني يعطي صورة، تصور ما هي هذه الصناعة فقط. والمراد من القناعة، الآن لما نقول الغرض هو إقناع الجمهور، الإقناع ماذا يراد به؟ يقول يراد به أحد شيئين، الشيء الأول أن نجعل الجمهور يصدق ويعتقد بهذا الأمر الذي نحن طرحناه عليه، ويعتقد أنه ليس هناك، لا يعتقد بما يناقض هذا الأمر الذي قلناه له، يعني يحصل عنده اعتقاد جازم بالفكرة التي طرحها الخطيب. هذا الأمر الأول، هذا شيء يعني النحو الأول من الإقناع. النحو الثاني من الإقناع، لا، نقنع الجمهور والجمهور يحتمل أن ما يناقض هذا الذي قلناه ربما يكون صحيحا، لكن بسبب قوة الإقناع تصبح نفوس الجمهور مقتنعة إلى التصديق بما قاله الخطيب، وتميل إلى ما قاله الخطيب، وتصرف النظر عن الاحتمال الآخر، عن الاحتمال الآخر المناقض لما قاله الخطيب. لذلك يقول والمراد من القناعة هو التصديق بالشيء، نريد أن نجعل الجمهور يصدق بشيء مع الاعتقاد بعدم إمكان أن يكون لهذا الشيء الذي نقنعهم به ما ينقض ذلك التصديق، يعني بحيث يعتقد بشيء ويجزم بهذا الشيء ويجزم بأنه لا، يعني غيره غير صحيح، أو مع الاعتقاد بإمكان ما ينقضه، يعني الآن لما أقنعناه بشيء ربما هو يقول لا غيره يمكن يكون صحيح، غيره ما يناقض هذا يمكن أن يكون صحيح، إلا أن الناس تصير بسبب الطرق المقنعة، بسبب الطرق التي اتبعها الخطيب في إقناع الجمهور، نفوس الناس تصبح أميل إلى التصديق بهذا الذي قاله الخطيب ولا تصدق بخلافه. فإما أن يكون الإقناع بنحو أن الجمهور يجزم بالفكرة التي قالها الخطيب، أو لا أقل أنه يظن بها ظنا قويا بحيث ما يخالفها لا يعتني به ولا يكترث به. يقول: وظائف الخطابة وفوائدها. الآن لما نحن نريد أن نقنع الجمهور، نقنع الجمهور بماذا؟ طبعا هناك شيء مهم في مسألة إقناع الجمهور. قد يقول قائل: لماذا جعلتم هذه الصناعة مستقلة؟ نقنع الجمهور بالبرهان. ألم ندرس صناعة البرهان؟ نقيم الأدلة، نقيم البراهين. إذا أقمنا البراهين للجمهور فالجمهور سيقتنع، لأن أنت جئت بأدلة قوية ساطعة واضحة. نقول لا، هذا غير صحيح. الجمهور تتحكم فيه عواطفه، ولا يمكن إقناعه بالأدلة. ولهذا يقولون أن الوسيلة التي يتخذها الخطيب هي المشهورات، لكن المشهورات مو المشهورات الحقيقية، المشهورات الظاهرية، القسم الثاني الذي مر علينا فيما تقدم. لأن الجمهور يتبع دائما العواطف، مشاعر. فالخطيب الماهر الذي يقنع الجمهور هو الذي يستطيع أن يدغدغ كما يقولون مشاعر الجمهور، والذي يريد أن يثير مشاعر الجمهور ويحرك مشاعرهم وعواطفهم. أما لما يأتي بالأدلة وإن قلت قلت وقال ونقول، وهذا إشكال وجوابه، الجمهور لا يكلف نفسه عناء التفكير والبحث والتدقيق. ثم الجمهور مستويات كثيرة، مستويات متفاوتة. هذه المستويات ربما أنت كخطيب عندما تطرح لهم الأدلة لا يستوعبونها، لا يفهمونها، فكيف يقتنعون وكيف يتأثرون؟ ولذلك المهم هو إثارة المشاعر. إثارة المشاعر لماذا؟ في أي شيء نحن نريد إثارة مشاعر الجمهور؟ يقول: هناك فوائد للخطابة، لأنه بعض الأحيان أنت تريد أن توصل فكرة، أن تدافع عن رأي، أن تنور الناس، أن تجعل المجتمع يكتسب فضائل، تحث الناس على الفضائل، على الكمالات، على اجتناب الرذائل والخصال السيئة والعادات الدميمة. ونريد أن نحرك وجدان وضمير الجمهور النائم. ربما ضمير الجمهور نام، صار خامدا. وجدان الجمهور نام، نحتاج أن نوقظ هذا الوجدان والضمير، فنستخدم هذه الوسائل وهي وسيلة الخطابة من أجل إفادة الناس. الآن لما نقول نريد أن نقنع الناس، يعني بالأمور التي تفيدهم وتصلحهم. قال: إن وظائف الخطابة هو الدفاع عن الرأي. الآراء صحيح. الآن مثلا تطرح إشكالات ضد مذهب أهل البيت، كيف نقنع الجمهور أن لا، ما يقوله أهل البيت هو الصحيح؟ بوسائل الخطابة وإثارة المشاعر عند الناس. ولذلك لما تأتي تقول: هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يكونوا على خطأ، لا يمكن، مثلا بهذا النحو، مع استخدام المؤثرات. لابد الخطيب يستخدم كما سيأتي الأعوان، المؤثرات، لإيصال الفكرة ولإقناع الجمهور. قال: هو الدفاع عن الرأي وتنوير الرأي العام في أي أمر من الأمور، أمور تحدث في الساحة. كيف نفهم الناس الذين هم علماء أصحاب رأي يريدون أن يؤثروا في الجو؟ كيف ينور الناس؟ لأنه بعض الأحيان الناس تأخذهم الموجة، الناس يأخذهم الإعلام ويتصرفون بما يضرهم، وأنت تريد أن تبصرهم أن هذا خطأ، هذا الذي أنتم الآن تصنعونه خطأ يضر بكم ويضر بالبلد مثلا. والحظ على الاقتناع بمبدأ من المبادئ، أي مبدأ؟ مثلا عدم الاختلاط، حتى الناس أنه لا هذا الاختلاط هذا سيء، هذا مثلا ليس جيدا، هذا فيه مضار مثلا، أو الحجاب بالنسبة إلى النساء تحث المجتمع على الالتزام بالحجاب وغير ذلك، والتحريض على اكتساب الفضائل والكمالات، الآداب، حسن الخلق، حسن المعاشرة، إكرام الضيف مثلا، مثلا الوفاء بالعهد وغير ذلك، واجتناب الرذائل والسيئات، أي أمور رذيلة وسيئة وأخلاق فظاظة وصراخ وإيذاء الناس والسرقة وغير ذلك، وإثارة شعور العامة تجاه أي قضية من القضايا المهمة، وإيقاظ الوجدان والضمير فيهم، ربما كما نقول بعض الأحيان بسبب انغماس الناس في أمور الدنيا وفي المال وفي المتع الدنيوية، بعد ضمير الإنسان يبدأ ينام ويخمد، نحتاج أن نوقظ هذا الضمير. وبالاختصار وظيفتها وظيفة الخطابة إعداد النفوس لتقبل ما يريد الخطيب أن تقتنع به طبعا من الفضائل والأمور الحسنة. ما هي الأجزاء التي يتكون منها أو تتكون منها الخطابة؟ يقول الخطابة تشتمل على أمرين مهمين، العمود والأعوان. أولا العمود، العمود هي المادة التي أنت تريد أن تطرحها، يعني الآن مثلا موضوع في قضية من القضايا، كمثال قضية الحجاب، تحتاج أن تأتي بروايات، آيات، قصص، شواهد، هذه المادة التي أنت تريد أن تطرحها للناس، هذه تسمى العمود. يقصدون بالعمود هنا مادة قضايا الخطابة التي تتألف منها الحجة الإقناعية، أن كيف تقنع الناس بآيات، بروايات، بأقوال الأئمة عليهم السلام، بأقوال السلف، بقضايا حصلت في المجتمع مثلا، وهكذا، وتسمى الحجة الإقناعية. هذه الحجة التي أنت تأتي بها من أجل أن تقنع الناس تسمى هذه الحجة الإقناعية باصطلاح هذه الصناعة. ماذا تسمى؟ التثبيت. أنت تحتاج إلى التثبيت، يعني تحتاج إلى الحجة التي تقنع بها الجمهور. كيف تكونها؟ تكونها من حسب الموضوع الذي تريد أن تتحدث فيه، مثلا موضوع ديني تأتي بآيات، بروايات، بقضايا اجتماعية وهكذا. الثاني الأعوان، يعني الآن أنت عندك فكرة، ربما هذه الفكرة ممتازة، لكن أنت عندما تطرحها بأسلوب لا يقتنع بها الجمهور، تطرحها بأسلوب ثاني يقتنع الجمهور، تحتاج إلى طريقة، إلى أمور لابد أن تتبعها. ويقصدون بها الأقوال، يعني لازم يكون طريقة الطرح قوية، يعني لما أنت الآن هذه تطرحها بأقوال بطريقة عامية بصرفة، بحيث أنه الناس يعني ما تستسيغ هذا الأسلوب، يعني الآن خطيب من عندنا سيذهب إلى لبنان أو سيذهب إلى مصر أو سيذهب إلى مثلا الشام، وسيلقي مجلسه بأسلوب العامي للبلد، وربما بلهجة قريته قد لا يستسيغ الناس هناك هذه الطريقة. لابد تكون الأقوال التي أنت تأتي بها قوية، العبارات منتقات، الأفعال لابد أنت الآن لما تريد أن تتكلم تحرك يديك، تنفعل، تحرك وجهك، تنظر هنا وهناك حتى تثير انتباه الجمهور إليك. أما إذا أنت جامد وتتكلم بصورة يعني كأنما صنم يتكلم، الناس لا تنفعل، لا تتأثر، لا تقتنع بهذه الطريقة. أيضا الهيئات الخارجية، الهيئة لابد هيئة الإنسان، لما يكون هيئة مخربطة وثياب مثلا قذرة ورديئة وملفتة للنظر، ربما الناس يتأملون في شكله فقط ولا يلتفتون إلى ما يقول. لابد يكون يابس هندام، يؤثر أيضا هذا الهندام في الناس. يعني الآن كمثال في مجتمعنا، أنت لما تذهب إلى مجلس حسيني وتجد أن هذا شخص لابس مثلا عمامة وعباءة وصاية وكذا، ربما أنت بهذه الهيئة تكون مهيئ إلى الاقتناع. أما لما تنظر أن هذا لابس فانيلة وبنطلون وحاسر الرأس وبهالهيئة وكان يتكلم بالجواهر والدهر، هذا الإنسان يتكلم بالحكم وبالأدلة المقنعة، الناس لا تقتنع. كل من يأتي يقول من هذا الذي يتكلم، ليش جايبين هذا الشخص مثلا، ويجعل هناك حاجز عن بينه وبين الاقتناع. يقول والهيئات الخارجية عن العمود، عن نفس الموضوع، هذه أشياء خارج عن الموضوع، المعينة له، المعينة للخطيب على الإقناع، المساعدة له على التأثير، المهيئة للمستمعين على قبوله، على قبول الكلام. وكل من الأمرين العمود والأعوان يعد في الحقيقة جزءا مقوما للخطابة، لا أنك تحضر الموضوع وتكتفي بالموضوع والأمور الأخرى المعينة على الإقناع تتجاهلها. يقول صور تأليف الخطابة، في الخطابة أكثر ما يعول الناس على القياس والتمثيل. يعني ما هي الأشياء التي أنت تأتي بها وتؤثر في الناس؟ يقول أكثر شيء هو القياس، تستعمل القياس، القياس الذي هو البرهان، والتمثيل، التمثيل الذي هو يعني يعبر عنه في الفقه القياس، البرهان، هذا القياس يعني البرهان كما قلنا، تمثيل الذي يعبر، مر علينا هذا الشيء. وإن استعمل الاستقراء أحيانا، طبعا في الغالب هذا القياس والتمثيل، أنت لما تستخدم القياس ماذا تستخدم في مادة القياس؟ قلنا هو قياس، لكن القضايا التي تستخدمها الصغرى والكبرى هي قضايا مشهورة، القضايا المسلمة، القضايا المسلمة عند الناس، القضايا المشهورة عند الناس، هذه تستخدمها من أجل إقناع الجمهور. ولا شيء مهم الآن لما نحن نقول القياس، أولا نستخدم ماذا؟ لا نستخدم أشياء يقينية، لأن قلنا الجمهور لا يتقبل الأمور اليقينية والإقناعات، وإنما نستخدم ماذا؟ نستخدم الأمور المشهورة، المظنونات، المسلمات، هذه هي التي نستخدمها. أيضا لما نريد أن نشكل القياس، مر علينا فيما تقدم أنه القياس مثلا لابد له شروط حتى يكون منتجا. هذه الشروط لا يجب على الخطيب أن يراعيها، يستخدم قياس حتى لو كان لا ينتج بحسب الأمور التي قلناها، الشروط التي ذكرناها، لأن الأمور التي ذكرناها نحن لما نقول متى يكون القياس منتجا، يكون القياس منتجا بالشروط الآتية 1، 2، 3. هذا معناه كما بينا فيما تقدم، يعني يكون منتج دائما، دائما منتج إذا توفرت هذه الشروط. لكن لو اختلت بعض هذه الشروط في بعض الجمل يمكن يكون منتج، لكن في بعض الجمل الآخر لا يكون منتجا. فإذا كان في الجملة التي أنت في القياس الذي أنت تريد أن تأتي به يكون منتجا، وإن كان مختل شروط فيه تجعله لا ينتج دائما بس منتج في هالقضية تأتي به. يقول: ولا يجب في القياس وغيره عند استعماله هنا أن يكون يقينيا من ناحية تأليفه. كيف يقينيا؟ أي لا يجب أن يكون حافظا لجميع شرائط الإنتاج، بل يكفي أن يكون تأليفه منتجا بحسب الظن الغالب لا بحسب اليقين والقطع ودائما يكون منتجا، وإن لم يكن منتجا دائما. كما لو تألف القياس مثلا على نحو الشكل الثاني من موجبتين، نحن قلنا في الشكل الثاني لابد أن تختلف المقدمتان في الكيف، يعني واحدة موجبة الثانية سالبة، أما الثنتين موجبتين لا. لكن لو أنت جئت بقياس مشكل من موجبتين كما يقال فلان يمشي متأنيا، فلان الذي نعرفه نحن دائما هذا يمشي سريع، عادته أنه يمشي بسرعة، اليوم شفناه قاعد يمشي ببطء، نقول فلان يمشي متأنيا فهو مريض. هذه ايش؟ هذه القضية مع النتيجة. لكن هنا حذفنا الكبرى، لان اصل القياس فلان يمشي متأنيا وكل من يمشي متأنيا فهو مريض، اذا فلان مريض. احنا بالنسبة الى الكبرى حذفناها، فحذفت كبراه الموجبة وهي كل كاتب كل مريض يمشي متأنيا، يعني كل من يمشي متأنيا فهو مريض. قد يقول قائل لا هذا مو صحيح، كل من يمشي متأني مريض مو لازم. نقول ماذا قلنا نحن؟ نستخدم المشهورات الظاهرية مو لازم القضايا اليقينية. يقول هذا يمشي كل واحد يمشي بشوي شوي هذا معناه مريض، لأن إذا كان ليس بمريض فيمشي في الحالة الطبيعية. مع أن الشكل الثاني من شروطه اختلاف المقدمة بالكيف، يعني واحدة موجبة واحدة سالبة. نحن جئنا هنا في الخطابة بشكل بقياس تكون من موجبتين، وكذلك قد يستعمل في التمثيل في الخطابة خاليا من جامع. نحن قلنا أنه لابد تمثيل، إذا تذكرون أنه نعطي حكم إلى شيء لوجود مشابهة بينه وبين شيء له نفس الحكم، فنقول هذا مسكر، الخمر حرام مثلا، الخمر مسكر وكل الخمر مسكر
عفوا
الخمر مسكر وكل مسكر حرام فهو حرام، هذا ثابت للخمر الحرمة. انجي نقول النبيذ يشبه الخمر والخمر حرام فالنبيذ حرام، هذا ايش؟ لابد هناك جامع، قلنا فيما تقدم جامع بين الاصل وهو الخمر والفرع وهو النبيذ. ما هو الجامع؟ هو ان هذا مسكر وهذا مسكر، فلابد في استعمال التمثيل ان يكون هناك جامع، لكن في الخطابة ممكن ان تأتي بتمثيل لا يوجد فيه جامع. قال وكذلك قد يستعمل التمثيل في الخطابة خاليا من جامع حيث يفيد الظن بأن هناك جامعا، لأنه ربما يتوهم الإنسان أن في جامع بين هذا وهذا، مثلا مثل أن يقال مر بالأمس من هنا رجل مسرع وكان هاربا، هذا المكان أمس شفنا واحد يمشي بسرعة يركض، بعدين لما تحققنا عرفنا أن هذا هارب من العدالة مثلا، واليوم يمر مسرع آخر من هنا، إذن فهو هارب أيضا، بينما مو بالضرورة كون مسرع يعني هارب، لكن ممكن أن تستخدمها في الخطابة من أجل التأثير في الجمهور. وكذلك يستعمل الاستقراء فيها في الخطابة بدون استقصاء لجميع الجزئيات، مو لازم أنه تستقصي جميع الجزئيات، لأنه قلنا هناك استقراء ناقص وهناك استقراء تام، والاستقراء الناقص يفيد الظن بينما الاستقراء التام يفيد اليقين. أنت ممكن تستخدم كما قلنا في الخطابة المظنونات تؤثر في الناس وهذا كافي، ليس شرطا أن تستخدم اليقينيات. فحتى لو كان استقراء ناقص، مثل أن يقال الظالمون قصيروا الأعمار، كيف الظالمين قصيرين الأعمار؟ نقول لأن الظالم الفلاني قصم الله عمره بسرعة، والظالم الفلاني كذلك، والظالم الفلاني كذلك، والظالم الفلاني كذلك، يعني نأتي بخمسة مصادق، ستة مصادق، عشرة مصادق، ونستنتج إذن أيها الناس لا تكونوا ظلمة، نؤثر نريد أن نقنع الناس أن يبتعدوا عن الظلم، لا تكونوا ظلمة، الله يقسم عمرك إن فعلت كذا كذا، مع أنه كون ستة من الظلمة كانوا قصيري الأعمار لا يكون قاعدة عامة، لأنه يوجد 50 واحد طويلي الأعمار وهم ظلمة، هذه مي قاعدة، لكن أنت ممكن أن تستخدم هذه من أجل التأثير في الجمهور، لأن فلانا الظالم وفلانا وفلانا قصيروا الأعمار، فيعد جزئيات، يعد مصادر كثيرة، يظن معها الحاق القليل بالأعم الأغلب، يعني بحيث أن تتوهم الناس ترى يعني كل إنسان يعني الأغلب هم قصيروا الأعمار من الظلمة، لما أنت تقول فلان كذا وفلان كذا قصير العمر فلان، يعني توهم الناس ماذا؟ أنه هؤلاء هم الأغلب، فكل يعني وغيرهم هم قليلين غيرهم، فيعد جزئيات كثيرة بحيث يتوهم السامع أن هذه الجزئيات هي الأغلب، فيلحق القليل بالأعم الأغلب، فيقول أنه إذا كل إنسان ظالم هذا بيصير مصيره إيش؟ إلا الآن ما قسم الله عمره هذا سيقسم الله عمره ويلحقه بذاك في الحكم. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.